أنا غير مثال سابق وأنت قلت لما أنك هو التجريد في اللغة
كيف؟
أنت قلت اليوم البدعة
نعم
اللغة هي
هذه البدعة اللغوية غير البدعة الشرعية.
طيب والتعريف اللي يقولون أنه إيش الزراعية التي هي اقتراح الشاعر غير مثال سابق
هذه اللغة هذه اعتبار اللغة
يعني هي
هذا هو نعم
تشمل المعنيين في اللغة
المعنى اللغوي أعم مطلق التجديد أنا قلت مطلق التجديد أيوة. على كل حال خلي في غير هذا البحث الآن أنا نشأة في الدرس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أمين.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية الجزء الثالث من مجموع الفتاوي، حيث قال: فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. تتم. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. مطلق المقارنة أو مطلق الموافقة أو مطلق المصاحبة هكذا يقال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، المقارنة المناسبة التي يدل عليها السياق والقرينة. ثم قال: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، أو تقول هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم قال المؤلف تعليقا على هذا الكلام، والكلام الذي قرأناه كلام شيخ الإسلام، وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، إذ لا معنى للمعية أكثر من هذا بالنسبة للمعية العامة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان بالذات. بعد هذا الكلام انتبه للوجه الثالث. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. نحن سبق أن أو سبق لشيخ الإسلام أن ضرب مثلا أنه يمكن اجتماع العلو والمعية في حق مخلوق، حيث قال: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. إذن كيف نفرض أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق معنا فرض مستحيل؟ لو فرضنا جدلا لا واقعيا، أما في الواقع فقد وقع، لكن هذا الفرض أي لو فرضنا جدلا ذلك في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. إنما قلنا لا يمتنع في حقه في حق الخالق، لأن الله تعالى جمع في القرآن بين المعية وبين العلو، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، ولو امتنع ذلك في المخلوق ولم يمتنع في المخلوق أيضا وقد وقع، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أي عدم المماثلة أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوي، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، وهذا من عظيم شأنه أنه يكون قريبا ويكون مع خلقه في الوقت الذي هو يكون عال على خلقه مستو على عرشه، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. ومثل هذا النعت لا يجتمع لغير الله تعالى، العلو بالذات، وأن يكون مع خلقه بحيث لا يخفى عليه شيء من شؤونهم، وهو علي بذاته في دنوه، قريب في علوه. قربه تعالى ومعيته معية العلم والاطلاع، وعلوه علو ذات، ولا منافاة بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام بالاستقراء، أي بتتبع أحوال الناس في موقفهم من صفة المعية، انقسموا ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. بعد أن قرر فيما تقدم بأن معنى المعية العامة العلم والاطلاع، قال هنا: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. ومع النصر والتأييد كأن المعنى والمقتضى هنا اتحدا. معية الله تعالى لخلقه إذا قلنا مقتضاها وحكمها العلم والإحاطة، ومعنى المعية المقارنة المطلقة والمصاحبة المطلقة، ليست خاصة هذه المصاحبة أو المقارنة بالذات. هنا معنى المعية ومقتضاها وحكمها إما متحد أو متقارب، أن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد أي زيادة على العلم والإحاطة النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. المعية لها أحكام كثيرة، قوله تعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية والذين معه، ما معنى المعية هنا وما مقتضاها وما أحكامها؟ والذين معه كيف كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا معه بذواتهم في منزله؟ لا. وهل مقتضى ذلك حتى يتصفوا بتلك الصفات التي في التوراة والإنجيل أن يكونوا معه دائما في المدينة؟ لا، ليس بلازم، غالبا يكونوا في المدينة وقد يكونوا خارج المدينة، منهم من بعث إلى الخارج للدعوة كمعاذ وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري والذين هاجروا إلى الحبشة، هؤلاء كلهم كانوا معه محمد رسول الله والذين معه. إذا معه في أي شيء؟ معه في الإيمان، معه صلى الله عليه وسلم في الإيمان. ليست المعية هنا معية الذات. وهل نقول طالما المعية هنا ليست معية الذات أنها مجاز يجوز نفيها؟ لا، لا يجوز. إذن هي حقيقة، أحكامها الاتفاق معه على الإيمان لا أقل ولا أكثر، هذا حكم. وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أي شيء؟ كونوا معهم حيثما كانوا بذواتكم واختلطوا بهم؟ لا. كونوا مع الصادقين في صدقهم، أي كونوا صادقين مثلهم. ما الذي جمعكم؟ الصدق. إذن ليس بلازم أن تكون المقارنة والموافقة بالذات وكلها حقائق. زيد معه مال، ماله في باكستان وهو في السعودية، معه مال، يعني وجدت عليه أثر النعمة، قلت هذا الرجل معه مال ليس بفقير. وعمر معه زوجة أي متزوج، والزوجة ليست موجودة هنا، والمعية حقيقية في كل هذا. مقتضى زيد معه مال أنه غني، مقتضى عمر معه زوجة أنه متزوج، وليس بلازم أن يكون كل ذلك معه بالذات، قد يكون في مكان بعيد. ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب وتدبر يجد للفظة مع أحكام كثيرة مختلفة. هنا الحكم الموافقة في الإيمان، كونوا معهم ووافقوهم في الصدق، زيد ثري وعمر متزوج، هذه أحكام مختلفة كلها وكلها حقيقة. ودعوى إن لم تكن المعية المقارنة والاختلاط بالذات أنها مجاز، وأن تفسير المعية بالعلم إنما هو تأويل إما جهل للغة أو مغالطة، وفي الغالب مغالطة، لأن القوم الذين ذهبوا هذا المذهب في مقدمتهم الزمخشري من أهل اللغة، يجيدون اللغة إجادة، وربما يجيدون أحسن من غيرهم، لكن القوم يغالطون تعصبا لعقيدتهم ومذهبهم. وهؤلاء الذين قالوا مقتضى المعية العلم والإحاطة في المعية العامة مع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه تعالى بذاته فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته، مع ثبوت علوه بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه، دائما نكرر لنفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل. استوى بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يزل في علوه ولن يزال في علوه في أي لحظة. وهؤلاء هم السلف القائلون بهذا القول، وأصحاب هذه العقيدة هم السلف. المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن تأخر عنهم بالزمن، يقال لهم سلفيون نسبة إلى السلف. عندنا سلف وعندنا سلفيون. السلف من سلفنا وسبقنا على خير وعلى هدى. السلفيون من ينهجون منهج السلف القديم ويقتدون بهم ولا يخالفونهم، يقال لهم سلفيون حيثما كانوا، وليس بلازم أن يكونوا أتباع لشخص معين أو لفرقة معينة أو لجماعة معينة أو أصحاب انتماء، كل هذا غير ملاحظ، لأن الفكرة ليست فكرة جماعة أو ليست فكرة مصلح، إنما هي عقيدة موروثة من صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف. يقول المؤلف حفظه الله: ومذهبهم هو الحق. وهل هناك فرق بين قوله لو قال ومذهبهم حق وبين قوله ومذهبهم هو الحق؟ بينهما فرق؟ ما الفرق بينهما؟ ها؟ من أين أخذنا هذا التأكيد؟ ها؟ نعم، الحصر. أخذنا الفرق بينهما ومذهبهم، هذا مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، الحق خبر للمبتدأ الثاني، الجملة الثانية خبر للجملة الأولى، فأصبح جزء الإسناد معرف. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر والقصر، أي ينحصر الحق في هذا المذهب. هذا من أسرار اللغة العربية. ومذهبهم هو الحق وحده. إذا أردت أن تعبر عن الحصر والقصر تقول هكذا: مذهبهم هو الحق وحده، لا يوجد مذهب آخر يشاركه في الأحقية وهو مخالف معه، إن اتحد معه فهو منه، وإلا لا منافسة بينه وبين مذهب آخر، بينهما المباينة. خلاف الحق الباطل، أي ما عدا مذهب السلف باطل في هذا الباب وفي كل باب. وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. الخلف كل ما لديهم بدعة، هذا القائل خلفي، ولكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. يقول: ومذهبهم، لو قلنا ومذهبهم ومذهبهم حق، يحتمل أن يوجد مذهب آخر هو حق أيضا، لأننا وصفناه بأنه حق، لكن لم نمنع وجود مذهب آخر يكون حقا مثله، ولكن هذا الأسلوب هو الأسلوب الصحيح، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، كما سبق تقريره. وقد كرر المؤلف مبحث المعية تكرارا من كلامه ومن النقول التي نقلها، والمسألة بحاجة إلى مثل هذا التكرار لترسخ هذه المعلومات في أذهان الشباب. القسم الثاني يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الأرض، أي بذاته، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. بالنسبة لنصوص العلو أولوها كلها، وفهموا من نصوص المعية معية الذات والمخالطة أنهم معهم في الأرض بذاته، مع خلقه بذاته في الأرض، مع نفيهم للاستواء والعلو. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية. الحلولية والاتحاد بينهما فرق دقيق. الحلولية يثبتون لله تعالى وجودا منفصلا عن خلقه، إلا أنه حال فيهم. والاتحادية يزعمون بأن الله حل في الخلق واتحد معهم، صار شيئا واحد. يقولون: لا اثنينية، لا اثنينية في الكون، الكون هذا كله ليس فيه اثنينية، وحدة، وحدة واحدة. هذا الذي يعبر عنه ابن عربي: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. كل هذه المخلوقات كلها الله، لأن الله اتحد مع جميع هذه المخلوقات. هذه طريقة وحدة الوجود التي يرأسها ابن عربي، ومن أقطابهم ابن فارض صاحب التائية المشهورة التي يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، إن صلى إنما صلى لنفسه، لأن الله اتحد معه. هذه التائية عندما تقرأ الصوفية يطربون طربا، يرون ان ذلك هو التوحيد، التوحيد في الدرجة الاخيرة بعد التخرج وبعد التخصص، ليس بعد شيء. وهؤلاء اصحاب هذا التوحيد يسمون الواصلون، العارفون بالله، الواصلون الى الله، المتحدون مع الله، اي المارقون من الاسلام. هذا معناه الصحيح. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: جاء ابن عربي وطائفته بكفر لم يعرفه كفار قريش. وهذا حق، كفار قريش يؤمنون بربوبية الله تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لم يقولوا إنه اتحد مع أبي جهل وأبي لهب، لا، ما زعموا. ولكن ابن عربي زعم أن الله حل فيه واتحد معه، هو رب وعبد في آن واحد. هذا كفر لم يعرفه كفار قريش، ومع ذلك انتبه لصاحب كبرى اليقينيات يدافع عن تكفير ابن عربي فيقول: لو عشت طول حياتك ما قلت للكافر الصريح بأنك كافر؟ قال: لا تؤاخذ على ذلك، على عدم هذا التصريح. وبعد صفحات يكفر المعتزلة ونفسه. انظروا إلى هذه التناقضات. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا صفات المعاني السبع، كفار. وقبل قليل ينصح ألا يكفر أحد حتى ابن عربي، فإذا هو يكفر مرة أخرى. ثم يصرح في الكتاب نفسه أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن الكلام اللفظي مخلوق. السلف اتفقوا على القول على تكفير من قال بخلق القرآن. وهل ترضى لنفسك يا صاحب كبرى اليقينيات بالكفر مع المعتزلة حين كفروا، أو تسل نفسك منهم كما تسل الشعرة من العجين عندما يكفرون، وتتفق معهم حيث لا يكفرون؟ ماذا تريد أن تعمل؟ تناقضات. هذه قاعدة، كل من لم يلتزم بالكتاب والسنة لابد أن يتناقض، لابد، قاعدة لا تختلف أبدا. كررت لكم هذا الكتاب غير مرة لأن الكتاب منتشر وخطير. ذكر لي أحد زملائنا أن طالبا قرأ في هذا الكتاب وجاءه يبكي، طالب ذكي فاهم. لماذا؟ قال: إن هذا الكتاب حرك عقيدتي وشككني في ديني. تأثر الولد لأن الكتاب يتناقض في باب الحكمة وفي باب القدر وفي باب الأسماء والصفات، في أبواب كثيرة، كتاب خطير، مع ذلك موجود. نعم، لا أسمع، لا أسمع كلامك. أقرب أقرب أقرب. نعم، للمطالعة العامة. أفيدك أكثر بأنه جعل في بعض الكليات مرجعا من المراجع في بعض كلياتنا. علم أوسع من علمك. الله المستعان، الشكوى إلى الله يا ابني. وبعد، هؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم ومذابهم باطل منكر. أجمع السلف على بطلانه وإنكاره، بل أجمع السلف على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فقد كفر، أي من جحد صفة من صفات الله فهو كافر. هؤلاء جحدوا علو الله واستواء الله على عرشه. علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والعدل، وهذه الصفة جحدوها فأنكروها، فجعلوا الله تعالى حالا في المخلوقات، إذن هؤلاء كفرة. لذلك الجهمية لا تعد من طوائف المسلمين، يعني هناك فرق كتبوا فيها كتب، كتب الفرق الإسلامية تسمى، كالفرق بين الفرق للبغدادي، تعدد الفرق المنتسبة إلى الإسلام، والجهمية لا يدخلون في هذه الفرق. الجهمية وغلاة الروافض مارقون من هذا ولا يعدون من الفرق الإسلامية. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في المجلد الخامس، وقد زعم هؤلاء شبهتهم أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو معا. هؤلاء أخطر، لأن أولئك كفرهم واضح ومذهبهم بطلانه ظاهر حتى بالعقل والفطرة، لكن انتبهوا لهؤلاء الذين يزعمون يريدون أن يأخذوا بظواهر نصوص المعية ونصوص العلو معا. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا. لماذا؟ فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لا لغة ولا شرعا، لأنه باطل. أما لغة فقد تقدم إن المعية لا تقتضي الحلول والمخالطة أو الاختلاط والممازجة، وإنما تقتضي مطلق المقارنة، ثم القرينة والسياق هو الذي يعين نوع هذه المقارنة ونوع الموافقة كما تقدم. وهذا المعنى باطل، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. كون الله تعالى بذاته في الأرض كما أنه بذاته فوق مخلوقاته وعلى عرشه باطل. أولا، اعتقاد بأن الله بذاته في الأرض ينافي العلو، ثم إنه خلاف المحسوس وخلاف الواقع، لو كان حالا بين خلقه لرأوه، إلا إذا زعموا أن وجوده ليس وجودا محسوسا، بل وجوده كوجود الهوى بين الخلق، وهل هناك انتقاص لرب العالمين أكثر من هذا الانتقاص؟ ثم إن هذا المذهب مخالف لما أجمع عليه السلف. إذا نازعونا في فهم الكتاب والسنة قالوا لكم فهمكم ولنا فهمنا، نقول لهم لنا سلف وأنتم تشهدون لهم أنهم على خير وأن الحق ينحصر فيهم، ونحن مع مفهوم السلف، ليس لنا مفهوم آخر إذن المفهوم ينحصر في مفهومين: مفهوم السلف الذي نحن عليه ومفهوم الخلف هذا المتناقض، لا يوجد مفهوم ثالث. إذن نحن على الحق لأننا مع السلف، والسلف على الحق باتفاق الجميع، باتفاقنا نحن وإياكم، وقد شهدتم للسلف بأنهم على الحق وعلى خير. حتى صاحب كبرى اليقينيات يقول إن الإمام مالك حين قال الاستواء معلوم والكيف مجهول كان على الحق. السلف كانوا على الحق في تلك الفترة على هذه العقيدة، ولكن فترة انقضت انتهت، والسلفية اليوم عنده بدعة، والخلف لا يسعهم ما وسع السلف. هذا مما انفرد به هذا الدكتور صاحب كبرى اليقينيات، انفرد بهذا المفهوم مخالفا لخلفه، مخالفا لسلفه الذين هم الخلف، انفرد على حد قولهم خالف تعرف. الشاب يسأل أين موقع العشائرة من هؤلاء؟ الأشاعرة مضطربون، أحيانا يقولون بهذا القول، يقولون العرش والأرض وقاع البحر عنده على حد سواء، وأحيانا يقولون هو في الأرض بذاته مع نفي العلو. الغالب عليهم نفي العلو وإثبات أنه في كل مكان وفي كل شيء، أي على طريقة الجهمية. لذلك الأشاعرة جهمية في صفة العلو، ومعتزلة في صفة الكلام، وليس لهم مذهب مستقر، مضطربون. لأن بعد أن تاب الإمام أبو الحسن وترك، لست أدري هل تكلمنا على أطوار الإمام أبو الحسن، كان الإمام أبو الحسن معتزليا وإماما في الاعتزال. أجمع علماء التاريخ أنه عاش معتزليا نحو 40 عاما، ثم اختلف مع شيخه وزوج أمه في بعض المسائل كوجوب الأصلح، فالأصلح للعباد على الله، ففارقه، وكان يبحث عن المنهج الأمثل الموافق للكتاب والسنة، فوجد ابن كلاب أحسن حالا من المعتزلة فعكف عنده واقتنع بما يقول ابن كلاب، فأخذ الكلابية، أي العقيدة الكلابية، من ابن كلاب، ولكن لشهرته العلمية سابقا، ولأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، أي لعلو نسبه، اشتهر بين الناس وغلب على صاحب المذهب ونسب إليه المذهب، قيل مذهب الأشعري بدلا أن يقال مذهب الكلابي. عاش فترة مع هذا، وأخيرا هداه الله وختم له بالرجوع إلى منهج السلف، وألف بعد ذلك كتابه الإبانة. اقرأوا مقدمة الإبانة كيف أثنى على الإمام أحمد بن حنبل وأعلن إنه على مذهبه، مذهب الإمام المعظم، وصفه بأوصاف يستحقها، وأعلن أنه رجع. يقول محب الدين الخطيب، يقول ليس من الإنصاف أن يلصق بأبي الحسن الأشعري مذهب الكلاب الموجود الآن الذي تنتسب إليه الأشاعرة، إذا كان لا يمثل عقيدة الاعتزال، أي كما لا يمثل عقيدة الاعتزال التي رجعناها، إنه لا يمثل اليوم عقيدة الكلابي نسبة هؤلاء الآن إلى أبي الحسن نسبة غير صحيحة. نسبتهم كلابيون وليسوا بأشعريين. الأشعري سلفي في مرحلة الأخيرة في طوره الثالث يعد من أئمة السلف، والمنتسبون الآن ينتسبون على غير بصيرة إليه ويحاولوا أن يكذبوا كتابه هذا الإبانة أنه ليس كتابه. ولكن المؤرخين المعتبرين كالحافظ كابن كثير وابن خلكان وغيرهم أثبتوا هذه الأطوار الثلاثة لأبي الحسن الأشعري، وهو ختم الله له بمنهج السلف. يقول المؤلف: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية. هذا سليم صحيح رحمه الله وفقه. تنبيه آخر: يقول: أشرت فيما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يريد المؤلف يمهد بهذا التنبيه الثاني لذكر الأدلة، لسوق الأدلة من الكتاب والسنة. قال: علو الله تعالى على خلقه ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وأما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة صوتك.
قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: تنبيه آخر. يقول المؤلف: أشرت فيما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وليس هذا يقوله من عند نفسه، ولكن هذا ما أجمع عليه السلف. السلف أجمعوا أن صفة العلو ثابتة بالعقل والفطرة والإجماع مع الكتاب والسنة، وقد تنوعت دلالة الكتاب على ذلك فتارة بلفظ العلو، جاء إثبات العلو وجاء إثبات الفوقية وجاء إثبات الاستواء على العرش، وكونه في السماء. عندما نتحدث عن علو الله تعالى يجب أن نتقيد بهذه الألفاظ، ولا ينبغي أن نستعمل كلمة المكان كما قد تقرؤون للغزالي كان الله قبل أن يكون الكون، فهو الآن على ما كان. وقول بعضهم هو في الجهة أو ليس في الجهة، لفظة المكان ولفظة الجهة والتحيز والجسم والعرض هذه ألفاظ مجملة تجعل، وتفسير أي حرف بمعنى حرف آخر إذا ثبت عند أهل اللغة هذا تفسير لغوي وليس فيه تأويل. فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض، في بمعنى على، أي على وجه الأرض، ليس هنا تأويل. وهم يقولون القول كثير كما يقولون الكلام ليس عليه جمرك، كل الناس يتكلمون، ولكن الحقيقة ثابتة، الحق أبلج والباطل لجلج. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه سبحانه كقوله إليه، لا تتحفظوا من الإشارة، ولا يجوز لمسلم أن يتحفظ من الإشارة الحسية إلى الله بعد أن أشار إليه سبحانه وتعالى أعلم الخلق ورسول الحق. بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد في حجة الوداع يوم عرفة، ولا ينبغي لمسلم أن يتحفظ بعد ذلك، بل يجب أن يشير خصوصا إذا رأى في نفسه حزازا وتوقفا، يجب أن يشير ليزيل هذا المعنى، كما يقول الفقهاء من رأى في نفسه عدم قبول الرخصة يجب عليه أن يعمل بالرخصة ليزيل من نفسه ذلك التوقف، كالمسألة الخفين مثلا والتيمم والقصر والجمل. وأنا هنا أقول لما أعلم من الأشاعرة ومن يتأثر بهم، إذا رأيت في نفسك عدم التوقف وعدم الارتياح إلى هذه الإشارة أشر حتى تزيل هذه الحزازة الجاهلية الأشعرية من نفسك، وتطمئن بأن الله حقيقة فوقك، وإنما تشير إليه إشارة لأن وجوده في العلو وجود حقيقي سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو معك يراك ويسمعك ويعلم من نفسك هذا التحفظ وعدم الاقتناع. ما أحلم رب العالمين سبحانه. نعم إن وافقوا. إلهي يسعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الله رفعه إليه، يعيش في السماء بطريقة لا نعلمها، وهذا من فعل الرب سبحانه وتعالى. كيف يعيش البشر هذه الفترة الطويلة في السماء؟ آمنا بالله وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، سوف ينزل حيا فيحكم بهذه الشريعة، فيرجع تابعا لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قبله نبيا قبله، يرجع تابعا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ما عظم شأن الله. وقال وتارة بلفظ الصعود، عفوا، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه تعالى ونحو ذلك ما يشبه النزول، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك نزل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا ما يشبه النزول، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هكذا دل الكتاب على هذا المعنى. وسنتابع أدلة السنة، ويشرح المؤلف دليل الفطرة ودليل العقل، وسوف يحكي إجماع أهل العلم، إجماع الصحابة، إجماع التابعين، إجماع تابع التابعين. إذا أجمع الصحابة وأجمع التابعون تلاميذهم وأجمع علماء تابع التابعين، من بقي؟ هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس، وغيرهم غثاء كغثاء السيل، لم يبق شيء. ودعوى الأشعرية التي يمثلهم صاحب كبرى اليقينيات أنهم السواد الأعظم من المسلمين، وأن الناس تنقسم إلى قسمين، أهل السنة والجماعة، أي بين قوسين الأشعرية والمعتزلة، بس ما في ناس غير هؤلاء، والسلف لا ذكر لهم. هذه المغالطة سوف نعرف إن شاء الله بعد أن نصل عند ذكر الإجماع. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. Thank you.